بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فقه الصيام. هذا البرنامج الذي نسعد بأن يكون ضيفه الدائم هو فضيلة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في مطلع لقائنا باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ووفقك الخير، ورحب بك ورحب بالسادة المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة.
الترحيب موصول لكم أيها الأحبة، أشكركم على طيب متابعتكم لهذا البرنامج. كان حديثنا يوم الأمس عن قيام رمضان، واليوم بإذن الله عز وجل سنواصل الحديث فيما يتعلق بالوتر وبيان كثير من أحكامه والمسائل المترتبة في هذا الموضوع. حياكم الله وعلى بركة الله نستهل حلقتنا، ونسأل الله عز وجل أن يسدد الجميع وأن يكتب لنا جميعا أجر هذا اللقاء وبقية لقاءات هذا البرنامج. الشيخ سعد، صلاة الوتر موضوع حوارنا في هذه الحلقة، بداية إذا أذنتم لي أن نحدد المراد بصلاة الوتر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، مفهوم الصلاة مفهوم واضح لكل مسلم.
نعم.
والمراد بالوتر العدد الذي ليس بزوج.
نعم.
فإن الأعداد تنقسم إلى ما هو زوجي وما هو أوتار، وحينئذ فالمراد بصلاة الوتر صلاة يختم الإنسان بها صلاة الليل، بحيث يكون ما أداه من صلاة الليل بأعداد فردية وليست بأعداد زوجية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليجعل آخر صلاته ركعة توتر له ما مضى من صلاته.
نعم. شيخ، الحكم الشرعي للوتر هل يعتبر كسائر النوافل أم أنه لا مزية عليها؟
صلاة الوتر جماهير أهل العلم يرون أنها مستحبة، وفقهاء الحنفية يرون أنها واجب، والواجب عند الحنفية ليس بمثابة الفرض، لأن الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، بينما الوتر يجب على العبد أن يفعله عند الحنفية، ولكنه ليس فرضا لأن الأدلة الدالة على وجوبها أدلة ظنية، هذا في مذهب الحنفية. ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، وبقول صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، وهنا أمر والأوامر للوجوب. ويستدلون عليها أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر واجب على كل مسلم. وحينئذ قالوا هذه النصوص دالة على أن صلاة الوتر واجبة. مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون أن الوتر ليس بواجب، وإنما هو من المستحبات. ويستدلون على ذلك بما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن الوتر ليس بحتم، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات ولم يذكر فيها الوتر. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد في حديثه طلحة بن عبيد الله لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الواجب من الصلوات، قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قالوا: فدل ذلك على أن صلاة الوتر من التطوعات وليست من الواجبات. هناك طائفة من التابعين ويرون أن الوتر واجب على أهل القرآن الذين يقومون في الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. قالوا: قيد وجوب الوتر وقيد الأمر هنا بأهل صلاة الليل. ويستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا. قالوا: فدل ذلك على أن الوجوب متخصص أو مختص بهذه الطائفة. والصواب هو قول الجمهور بأنه ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات، لكن لا يحسن بالإنسان تركه. قيل للإمام أحمد: من يترك الوتر؟ فقال: ذلك رجل سوء. وهذا ليس على سبيل الاستدلال بقوله رحمه الله، لكن المراد أنه الوتر عند من قال باستحبابه أمر مؤكد لا يحسن بالإنسان أن يتركه، خصوصا أنه شيء قليل، ركعة واحدة يؤديها الإنسان بعد صلاة العشاء.
نعم هذا شيخ أقل الوتر، لكن بالنسبة لأكثره الأعداد الواردة فيه.
نعم أقل الوتر موطن خلاف بين الفقهاء. نعم. فإن في مذهب الحنفية أنه لا بد أن يكون 3 ركعات فأكثر، ويقولون بأن الركعة الواحدة لا تجزئ، ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيرة، قالوا والبتيرة هي ركعة
واحدة.
وجمهور أهل العلم يجيزون أن يكون الوتر ركعة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، وورد عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أوتروا بواحدة كسعد بن أبي وقاص وغيره. هذا أقل الوتر. أكثر الوتر عند جماهير أهل العلم أنه 11 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه صلى 11 ركعة، ولكنهم يقولون أدنى الكمال 3. وهنا مبحث فيما يتعلق بعدد من المسائل المتعلقة بعدد الركعات. المسألة الأولى في من صلى 11 ركعة أو 9 ركعات أو 7 ركعات أو 5 ركعات كيف يصلي؟ لو صلى الإنسان 11 ركعة صلى 10 ركعات متوالية ثم جلس للتشهد ثم صلى واحدة، سواء سلم بعد 10 أو لم يسلم الأمر في ذلك واسع. من أراد أن يصلي 9 نفس الشيء، يصلي 8 ركعات ويجلس في 8 ثم يقوم للتاسعة.
فلان الشيخ بدون تشهد بدون سلام،
بدون تشهد وبدون تسليم. أما بالنسبة للثلاث ركعات فهناك كيفيات متعددة. أول هذه الكيفيات يعني أن يصلي 3 بتسليمين، ركعتين بتشهد ثم يسلم ثم ركع. الكيفية الثانية أن يصلي 3 سردا بدون تشهد وبدون تسليم في وسطها، إنما التشهد والتسليم في الأخير. الكيفية الثالثة على هيئة صلاة المغرب، ركعتان ثم تشهد ثم يقوم. هذه الكيفية يعني وقع اختلاف بين أهل العلم في هذه الكيفيات، فطائفة تقول لابد أن يكون بتسليمة واحدة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وينهون عن أن يكون هناك تشهد في الوسط لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشبهوا أو لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد بالتالي لا يعول عليه. الإمام الشافعي والإمام أحمد يقولون الإنسان بالخيار بين هذه الكيفيات، وأي كيفية أداها فإنها مجزئة. وهناك طائفة يقول لا بد من تسليمتين، يسلم بعد الركعتين ثم يسلم بعد الركعة الثالثة، والصواب أن الأمر في ذلك واسع ولا حرج على الإنسان فيه.
هل يمكن الشيخ الوتر قبل العشاء؟
الأصل في صلاة الوتر أن تكون آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وحينئذ فلا يصح مثل ذلك. ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، ونحو ذلك من النصوص الدالة على أن الوتر لا بد أن يكون بعد العشاء. وورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ألا وهي صلاة الوتر، فدل ذلك على أن صلاة الوتر لا يجوز أن تكون قبل صلاة العشاء.
الشيخ سعد هذا فيما يتعلق يعني ببداية صلاة الوتر وأنها تكون بعد صلاة العشاء، لكن يمتد الوقت إلى 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 متى يعني متى ينتهي نقول أن هنا انتهى وقت صلاة الوتر؟
نعم. أول وقت صلاة الوتر كما تقدم بعد صلاة العشاء.
نعم.
لو فرضنا أن إنسان قدم صلاة العشاء لكونه مسافرا أو جمع تقديم لمطر أو نحوه جاز له أن يصلي صلاة الوتر. فصلاة الوتر ليست متقيدة بوقت العشاء وإنما هي متقيدة بصلاة العشاء. أما بالنسبة لآخر وقت الوتر فقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا دليل على أن الوتر يكون قبل الصباح. وقال فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، دل ذلك على أنه قبل الصبح. وجمهور أهل العلم يقولون المراد بالصبح هنا أذان الفجر، طلوع الفجر الثاني، وهو ظاهر النصوص الشرعية. بعض الشافعية يقول له ويمتد إلى صلاة الفجر، وأن المراد بالصبح صلاة الفجر، لكن هذا يخالف المقتضى الشرعي عند إطلاق لفظ الصباح أن يراد به صلاة طلوع الفجر وليس المراد به صلاة الفجر.
نعم، بالنسبة لهذا الوقت الشيخ من بداية إلى نهاية يعني لاحظ أن فيه نوع من الطول، هل نقول هناك جزء محدد يكون له أفضلية على بقية الوقت؟
هذا من فضل الله عز وجل على الأمة أن وسع وقت الوتر ليؤدى الوتر في أي وقت أراده الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه أوتر أول الليل وأوتر وسط الليل وأوتر آخره وانتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى آخر الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة أو قال محظورة، وذلك أفضل. وجاء أبو بكر وعمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن وقت أدائهم للوتر، فقال أحدهم أنه يوتر في أول الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحزم، وقال الآخر أني أوتر آخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القوة. حينئذ الأمر واسع، وأداء الإنسان آخر الليل أفضل، فإن أداه أول الليل يكون مثابا مأجورا بذلك.
الشيخ، من المسائل التي تقع الآن في رمضان أن البعض الشيخ قد يوتر مع صلاة التراويح مع الإمام ثم يحتاج إلى أن يقوم في آخر الليل يصلي بعض يعني قيام الليل، هل يعيد الوتر مرة أخرى أم نقول اشفع الوتر الأول؟
من علم أنه سيقوم آخر الليل فإنه حينئذ يشفع صلاته التي يصليها مع الإمام، ولا ينصرف عند صلاة الإمام لصلاة الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم مع الإمام فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام، وفي اللفظ الآخر قال فإنه يكتب له قيام ليلة. وحينئذ فإذا قام للركعة إذا سلم الإمام من صلاة الوتر قام وأدى ركعة. لكن من لم يكن عالما ولا يثق من نفسه أنه سيقوم آخر الليل فإنه يسلم مع الإمام، ولا يمنعه ذلك من أداء صلوات أخرى في آخر الليل. لكن هل يقوم بشفع وتره السابق بحيث يؤدي ركعة ثم يصلي صلاة الليل ثم يوتر بركعة أخرى؟ هذا هو مذهب الإمام أحمد،
يشفعها في آخر الليل شيخ.
نعم، يعني إذا صلى مع الإمام وسلم من صلاة الوتر قام في آخر الليل، قالوا يصلي ركعة ثم يصلي صلاة الليل ثم يصلي ركعة أخرى ليشفع الوتر
الأول،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ومذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة أنه لا يشفع هذا الوتر، وإنما يقوم ويصلي ما شاء الله له أن يصلي شفعا بدون وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في الليلة. فإذا نهى عن وترين فمن باب أولى أن ينهى عن ثلاثة أوتار. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى الوتر ثم صلى بعد ذلك ركعتين، ولذلك فإن مذهب الجمهور في هذه المسألة أقوى من مذهب الإمام أحمد فيها. وهذا يجعلنا أيضا نتطرق إلى مسألة أخرى، وهي أنه يجوز للإنسان أن يؤدي شيئا من السنن بعد صلاته للوتر ولا حرج عليه في ذلك.
جميل، هل يقرأ الشيخ سور محددة في صلاة الوتر؟
الأصل أن جميع سور القرآن يجوز أن تقرأ في صلاة الوتر ولا حرج على الإنسان في مثل ذلك، ولكن وقع الخلاف في الاستحباب، ماذا يستحب للإنسان أن يقرأ. في مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بسورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. والإمام مالك يقول بأنه يقرأ في الركعة الأولى بسورة الإخلاص، في الركعة الثانية بسورة قل أعوذ برب الفلق، وفي الركعة الثالثة قل أعوذ برب الناس. وعند الإمام الشافعي أنه يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بسورة الكافرون، وفي الثالثة بسورة الإخلاص مع سورة المعوذات، فيقرأ ثلاثة سورا في الركعة الأخيرة. وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الوارد في ذلك ضعيف الإسناد، وبالتالي فإن القول الأول قول الإمام أبي حنيفة وأحمد أقوى في هذه المسألة.
نعم، إذا ترك شيخ الوتر إما لغلبة نوم أو لأي عذر، هل هناك وقت محدد لقضائه، وكيف تكون كيفية القضاء؟
نعم، إذا فات الإنسان الوتر أو صلاة الليل فإنه يقضي في النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فاته ورده بالليل فليصليه فيما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، وحينئذ فإنه يقضي الصلاة التي فاتته، ولكنه الوتر لا يصليها وترا، وإنما يشفع العدد، من كان يصلي 11 ركعة يصليها 12 ركعة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لو قضاه بأقل من ذلك مثلا، شوف هذا المثال، صلىه مثلا 4 ركعات أو ركعتين،
يعني يفوت على نفسه الأجر، وهو جائز ولا حرج عليه في ذلك، لكنه يفوت على نفسه أجر، هو يريد أن يكتب له ما كان يكتب له يوميا من الأجر والثواب، ولذلك إذا صلىها في هذا الوقت فإنه يكتب له الأجر الذي كان يكتب له يوميا بأداء في صلاة الليل في الليل.
بالنسبة لشيخ دعاء القنوت، هل يداوم عليه في كل وتر؟ هل يراعي مثلا الصيغ الواردة لا يغيرها من دعاء إلى آخر؟
القنوت وارد، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما أن يقنت في الصلاة، وهذا القنوت قد وقع الخلاف بين أهل العلم في وقته، فالإمام الشافعي يقول بأنه لا يقنت إلا بعد منتصف رمضان، ليلة 16 إلى آخر الشهر، لأن أبي بن كعب هكذا يفعل. والإمام مالك يقول بأنه يقنت في جميع رمضان، لكنه بعد رمضان لا يقنت. والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يرون أن القنوت في جميع ليالي السنة، ولعل هذا القول أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الحسن ابن علي رضي الله عنهما علمه دعاء القنوت في الوتر بلفظة مطلقة، قال في الوتر، وهذا يدل على أن القنوت في جميع ليالي السنة. وأما بالنسبة لأدعية القنوت، فالأصل أن الإنسان يدعو بما شاء من الأدعية، وإن دعا بالمأثور فهو من الأمور المستحسنة، ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنهما أن يقول في قنوته: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر قنوته: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ويشرع أن يتأدب بالأداب الواردة شرعا في الدعاء، ولعلك تخصص حلقة خاصة فيما يتعلق بالدعاء والذكر، من أجل أن نتعرض لهذه الآداب خصوصا في هذه الأيام الفاضلة
بإذن الله. لعل الشيخ تكون الحلقة القادمة، لكن ما دام الحديث عن القنوت الشيخ، ماذا عن القنوت في صلاة الفجر؟
القنوت في صلاة الفجر يراه الإمام الشافعي، يرى أنه من السنن، وجمهور أهل العلم يرون أنه لا يستحب ولا يسن أن يقال في صلاة الفجر، وذلك أنه قد ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصلاة على قبائل من العرب تعرضت لبعض القراء، فاستحب الإمام الشافعي هذا القنوت، والجمهور يقولون بأنه ليس مستحب أن يداوم على القنوت في الفجر، ويرون أنه ليس من السنة. ومذهب الإمام أحمد وطائفة قالوا هذا القنوت الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من أجل نازلة نزلت بهم، ولذلك ورد في حديث أنس أنه دعا عليهم لمدة شهر ثم توقف عن الدعاء، وذلك لأن النازلة قد ارتفعت عنهم، وبالتالي فإن الصواب أن صلاة الفجر لا يقنت فيها، وإنما القنوت يكون في صلاة الوتر ويكون في النوازل عندما يدعو لها الإمام. هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي القنوت هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع في صلاة الوتر؟ فجمهور أهل العلم يقول أنه بعد الركوع، وطائفة تقول بأنه قبل الركوع، والصواب هو أنه يجوز الأمران، لكن القنوت بعد الفجر أو بعد الركوع أولى وأحسن، لأنه هو المأثور عن السلف. وأما ما ورد أنه قنت قبل الركوع في حديث أنس، فالمراد به أنه أطال القيام، وليس المراد به أنه دعا بدعاء القنوت، لأن المراد بلفظة القنوت قد تطلق ويراد بها طول القيام، ليس المراد بها الدعاء، ولذلك فإن الأظهر أنه يدعو بعد ركوعه.
نعم دكتور، كلام السابق كله فيما يتعلق بوتر الليل، ماذا عن وتر النهار؟
وتر النهار هو صلاة المغرب، وذلك لأنه في صلاة النهار يؤدي عددا من الصلوات شفعا.
صحيح.
يؤدي صلاة الفجر ركعتين، السنن على ركعتين ركعتين، الظهر أربع ركعات، العصر أربع ركعات، فيوتر هذه الصلوات بصلاة المغرب فيجعلها ثلاث ركعات، توتر له ما مضى من صلواته.
إذا كان يا شيخ كما ذكرت من المغرب هو وتر النهار، هل يا شيخ يأخذ نفس الحكم فيما يتعلق بالإعادة؟
يعني إذا فاتت الإنسان صلاة الجماعة في أي صلاة من الصلوات المفروضة ووجد جماعة أخرى يصلون، فإنه يشرع له أن يصلي معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم من القوم هم يصلون وقد صليتم فصلوا معهم تكون لكم نافلة. في الحديث الآخر إذا صليتما في رحالكما وأتيتم إلى الناس وهم يصلون فصلوا معهم تكون لكم نافلة. فهذا أيضا يعني وقع الخلاف فيه في مسألتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، هل تعاد أو لا تعاد؟ وجمهور أهل العلم على أنها تعاد، هناك طائفة قالوا بأنها لا تعاد لأنها في وقت نهي، يعني صلى الفجر بعد صلاة الفجر يكون هناك وقت نهي، والجمهور يقولون أنها تعاد لعموم الحديث السابق، ولأنه قد ورد إعادة الصلاة في هذين الوقتين. وأما بالنسبة للمغرب فجمهور أهل العلم على أنها لا تعاد، قالوا لئلا ينقض وتره السابق، وهناك طائفة يجيزونه، فإن صلى الإنسان لورود هذه الأحاديث العامة فلعله لا حرج عليه في مثل ذلك.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وجزاكم الله خيرا. قبل قليل أشرت الشيخ إلى مسألة الدعاء والذكر، وأشرت إلى أنها ستكون الحلقة القادمة، إن أذنتم لي أن الخيرة لتكون بعد القادمة، نتكلم في الحلقة القادمة عن رمضان في مكة. في آخر هذه الحلقة تقدم لكم بجزيل الشكر، فشكر الله مسعاكم وجزاكم الله خيرا.
الله يحييك ووفقك الخير، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من جميع المسلمين الصيام والقيام والدعاء وسائر الأعمال الصالحة.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي تحدث فيها ضيفنا الكريم عن الوتر في رمضان. يتجدد اللقاء بضيفنا وبكم ليلة الغد بإذن الله عز وجل، ليكون حديثنا عن رمضان في مكة المكرمة. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، وتقبل الله طاعاتكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.